هذا للرب كان هذا وهو عبيد في أعيننا. طبعا طبعا يعني كان سارة قالت لإبراهيم قتلت تجاري وابنها، معنى هذا ان هي خلاص اطمأنت ان الارض من النيل الى الفرات لإسحاق. وانت على هذا فين اسماعيل؟ هناك في مكة المكرمة بعيد كل بعد عن ارض فلسطين. لكن يأتي داود هيقول كده الحجر اللي رفض البناؤون هو كسر راس زاوية. انا لما اكون عندي حاجة اسمها ارش اللي هو الكوفي اللي هو اهم حجر فيه الحجر الوصاني اللي فوق ده، يبقى كل الحجارة الجانبية اللي هي لا تهم. وهذا دليل اخر على ان جميع الانبياء الذين جاءوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ممهدين للطريق لمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. الحجر الذي رفضه البناؤون هو اللي هو الكورن ستون ده، اللي اهم حاجة في الانطرة. بدون الحجر ده هو الانطرة طعه، فبدون الرسول صلى الله عليه وسلم تبقى كل الانبياء والنبوات اللي جت لا قيمة لها. الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية من قبل مين؟ من قبل الرب. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعينه. يمكن واحد يقول الكلام ده على المسيح عليه السلام زي ما استنى بطرس في كلامه. هنيجي للمسيح، احنا بنستقرئ النبوات بكل وضوح. هنيجي للمسيح عشان نشوف ماذا قال المسيح. المسيح بيوجه كلام لبني اسرائيل وبيوجه لهم الكلام في تمديد، فيقول لهم اما قرأتم قط في الكتب. هذه توجيه المسيح الى مين؟ توجيه المسيح الى مين؟ الى اليهود. اما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، لكلام المسيح عليه السلام في انجيل متى اصحاح 21 عدد 42 الى عدد 44. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. هنا زود من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه. حاجة عجيبة أوي في التوارد بين كلام المسيح عليه السلام يقول ومن سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحق. اي انسان يهاجم الاسلام هو بكل جسمه بيتحصن، واذا كان اي انسان وكان الاسلام يتحرك لهذا المعادي لابد ان الاسلام يسحق هذا المعادي. ده مش المسيح اللي قال الكلام ده، ده برضه موسى قال الكلام ده هو في النبوه اللي انا قلتها في اصحاح 18 عدد 19. لما نيجي انا الى المسيح وهو بيكلم الكلام ده ويقول ومن سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه، هذا الكلام يتوافق مع كلام موسى في بشارته عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تثنية 18-19 ويقول ان الانسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي انا صليم. توافق عجيب جدا بين موسى وبين سيدنا المسيح عليه السلام. أكثر من هذا، أكثر من هذا نرى دانيال. ودانيال كان أحد المسبيين في أرض بابل، وحدث في تلك الأيام أن نبوخذنصر اللي هو ضرب الهيكل وأخذ كل ما في الهيكل من توراة ومن أواني والأخر، نبص نلاقي دانيال يعني ظروف أوقعته في ورطة من الورطات. فالملك نبوخذنصر في ليلة من الليالي، وهو كان يحب دانيال جدا، حلم إن هو شاف تمثال مرتفع جدا وعريض، رأس التمثال من ذهب، صدر التمثال ودراعيه من فضة، بطن التمثال من نحاس، فخذين من صلب، الرجلين من حديد وخزف، القدمين مختلط القدم بالحديد. ادي كل شيء. بعد كده رأى حجر قطع من جبل بلا يدين. قطع حجر من جبل بلا يدين. وضرب التمثال. فصهق التمثال من الرجلين الى الرأس. وهذا الحجر امتد لفرش الارض كلها. انا عايز بقى تاخدوا الصورة دهية عشان تعرفوا ان هذه النبوة عن امة محمد صلى الله عليه وسلم وعن الاسلام كدين عالمي يستوى بكل كل العالم. الملك نبوخذنصر لما حلم هذا الحلم استدعى العرافين واستدعى المجوس واستدعى السحرة على انهم ما يقولون ايه الحلم اللي حلم. فطلب منهم فما عرفوش. فهو هدد بالقتل والنفس. مين بلغ الخبر؟ دانيال النبي اليهودي المسبي في ارض بابل. فطلب الاذن للدخول الى الملك ليعبر الله عن الحلم. فدخل دانيال قال له اتعرف؟ قال له الله سبحانه وتعالى اللي انا اعبده هو الذي يكشف لي الحلم. فربنا سبحانه وتعالى كشف الحلم. فقال له انت رايت تمثال راس من ذهب و رأس هذا التمثال من ذهب والصدر من فضة والبطن من نحاس والفخذين كذا. قال له أنت رأيت هذا التمثال ورأيت إيه؟ حاجة قطعة بلا يدين وضرب التمثال. قال له أيوه. طب قول لي هو التمثال. قال له أيها الملك أنت الرأس اللي من ذهب، أنت المملكة اللي هي من ذهب. وبعد كده تأتي المملكة أقل منك فأقل فأقل. لما انا اجي ادرس التاريخ ابص الاقي اول مملكه بعد الفراعنه المملكه البابليه جاي الراس من ذهب، وبعدين المملكه الفارسيه اللي هي ايه الفضه، وبعدين المملكه المقدونيه اللي هي النحاس، وبعدين المملكه الرومانيه. افتكر بقى بعد المملكه الرومانيه مفيش ممالك ثانيه اطلاقا. وبعدين المملكة الرومانية انقسمت إلى 10 دول اللي هي أول انقسمت إلى قسمين، الروم في الشرق والرومان في الغرب. دي الحلم. طيب نرجع لدانيال. الحلم كله جاء في سفر دانيال أصحاح 2 من 1 إلى 46. أنا يهمني في هذا طبعا انا اذكر يعني حيثيات الحلم وزي هو سبع المجوس وهو الاخر. اللي يهمني في هذا دانيال اصحاح 2 من عدد 44 الى عدد 45. ده اللي يهمني عند عددين دول بالذات. وفي ايام هؤلاء الملوك يقيم اله السماوات مملكة لن تنقرض ابدا وملكها لا يترك لشعب اخر، وتصحى وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت الى الابد، لانك رايت انه قد قطع حجر من جبل لا بيدين فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضه والذهب. الله العظيم قد عرف الملك ما سياتي بعد هذا الحلم حق وتعبيره يقين. اذا نبوه واضحه عن الاسلام يؤكده دانيال في هذه النبوه. ما يقدروش اليهود يقولوا دي النبوه دي علينا احنا، لان اليهود كانوا مصريين في ارض بابل. وما يقدروش النصارى يقولوا ان دي النبوه دي علينا احنا، لان النصارى كانوا يعني رعايا من رعايا الامبراطوريه الرومانيه. لكن نبص نلاقي ولد محمد صلى الله عليه وسلم في ارض مكه المكرمه، وابتعث في سنه 610، وبعد ان بلغ رساله نرى ان امبراطوريتين قويتين في العالم لأسره، الفرس في الشرق والروم في الغرب، تقوضته وملأ الإسلام الأرض، وتحقق الوعد الذي وعده الله لإبراهيم أن الإسلام امتد من النيل إلى الفرات، بل أبعد من هذا، الإسلام امتد إلى الصين ووصل إلى الأندلس. هذا هو الإسلام وهذا هو الوعد الله وعد به ربنا. وبعدين نبص نلاقي مهما حاول الآخرون الحاقدون أن يطمسوا هذه المعالم لا يمكن. أنا شخصيا عشت يمكن حوالي 15 سنة وأنا أحارب الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى قهرني، وبدل أن تقطع الرقبة وأكون كلب من كلاب مات، ربنا شاء لي الخير فهداني إلى الإسلام وصيرني بفضله ونعمته أن أكون داعيا للإسلام، والله أسأل أن يوفقني للدعوة على خير وجه وعلى خير طريق إن شاء الله. نيجي إلى إشعياء. إشعياء في أصحاح 42 يقول حاجة جميلة جدا، وحاجة يعني تبين القوة بتاعة يعني النبوة حول الرسول عليه الصلاة والسلام. في سفر إشعياء أصحاح 42 عدد 11 إلى 13، لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار، لتترنم سكان سالة من رؤوس الجبال ليهتفوا، ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. الرب كالجبار يخرج كرجل حروب ينهض، غيرته يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه. وهنا نرى الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، وسالع جبل من جبال قريب إلى جبل أحد في المدينة المنورة. ثم لما يقول لتترنم سكان سالع، جرى المأثور أن سيدنا رسول الله حينما دخل المدينة قوبل بأهل يثرب بالنشيد طلع البدر علينا من سميات الوداع. في سفر إشعياء أصحاح 60، ودي عدد مهم جدا، أصحاح 60 من عدد واحد إلى طلع عنا إشعياء بالمرة، أصحاح 60 من عدد الأول من عدد الأول إلى عدد 7، بس 7 أعداد. قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ورد الرب أشرق عليك، لأنه ها هي ظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك غرى، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. ارفع عينيك حواليك وانظري، قد اجتمعوا كلهم، جاءوا إليك، يأتي بنوك من بعيد، وصهمت بناتك على الأيدي، حينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ويرتفع، لأنه تتحول إليك ثروة البحر، ويأتي إليك غنى الأمم، تغطيك كثرة الجمال، بكران مديان وعيسى كلها تأتي من شبث، تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسابيح الرب، كل غنم قدار تجتمع إليك، كباس نبيوت تخدمك، تصعد مقبولة على مذبحي وأزين بيت جمالي. قوم استنير. بيتحدث مع مين؟ بيتحدث عن مكة المكرمة. قوم استنيري لأنه قد جاء نور. يبدأ الإشعاع الإسلامي، إشعاع التوحيد، إشعاع لا إله إلا الله، يبدأ من مكة المكرمة. ها هي الظلمة تغطي الأرض، الشرك اللي كانت في أرض العرب، المجوسية اللي كانت في أرض فارس، العبادات الهندية في الهند، النصرانية في الضلال، اليهودية في كفر، الرومان لا يعرفون إلا الجسد، الظلام دامس وفوق بعض تقريبا. من هذا الظلام الدامس تظهر الرؤية الواضحة، الرؤية المستنيرة من مكة المكرمة. قوم استنيري لأنه قد جاء نورك. وبعدين يقول إيه؟ فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. نحن العالم كله في موسم الحج، من تونس لجنوب إفريقيا لآسيا لكل بلاد العالم تذهب إلى مكة المكرمة، تذهب إلى مكة المكرمة في نور الإسلام، مش بس الناس، والملوك في ضياء إشراقك. وبعدين ما بيقول ده ايه يعني من ضمن حاجات ايه؟ بلاد العرب، بلاد العرب ارض قاحله لا نبات فيها، لكن سبحان الله اللي هو هيجعل ثروه الامم تاتي وتتدفق على هذه الارض اللي ابراهيم عليه السلام اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فربنا يدي التعويض ان ثروه الامم تتدفق الى ايه؟ الى مكه المكرمه والى بلاد العرب. واكثر من هذا يعني بيقول لك تغطيك كثره الجمال، والجمال الجزيره العربيه مشهوره بالجمال. وبعدين لما يتكلم عن نبيوت وقدار هم اولاد مين؟ اولاد اسماعيل عليه السلام. ناتي بعد هذا الى السيد المسيح عليه السلام اللي هو بيت القصيد. طيب السيد اللي هو عبد
الله هو بالاضافه الى ما قاله الاستاذ ابراهيم، هو يعني مناجد ويكفينا نركز على حاجتين من اثار العهد القديم سفر اشعياء 42 اللي هو اشبه، ومن اثار العهد الجديد انجيل يوحنا، وما انفرد به يوحنا دونا عن بقيه الاناجيل الاخرى من الحديث عن المعزي روح الحق. وده روح الحق ده مختلف عن روح القدس، لان روح الحق اثبت يوحنا في رسائله انه انسان مؤمن. وفي الواقع هذا السفر 42 اشعياء انا اتحدى به اي واحد غير مؤمن بمحمد انه يخلط مع نفسه ويقراه، هيجد الاوصاف الرئيسيه للنبي وخواصه وحالة قومه وما حدث لهم بعد ذلك لا تنطبق الا على محمد بن عبد الله. نشوف كده السفر بيقول ايه. هنجد لما نقسم السفر الى فقرات، ودي الوسيله الرئيسيه لبحث النبوءات، ما تتفقش كلمه كلمه، انما كل مجموعه اسطر او كلمات متناسقه تتلم على بعضها عشان نخرج منها بمفهوم واحد. نجد ان الفقره الاولى بتكلم على نبي اشتهر بانه عبد الله ورسول، عرف في العالم بانه عبد الله ورسول. قال ايه؟ هو ذا عبدي الذي اعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للامم. الفقره الثانيه بتدينا معنى ان يسود الدين وتكتمل الشريعه التي جاء بها في عهده وليس من بعده. ومن الواضح وده يعلمه كل علماء المسيحيه ان المسيحيه المعاصره لم تكتمل في حياه المسيح، لكن دخل عليها كثير من عمل التلاميذ وعمل رجال الكنيسه وعمل بولس. لكن هنا النبي الذي جاي يتنبأ عنه لابد ان تكتمل الشريعه في عهده ويكتمل الدين في وجوده، بحيث بعد كده الاجيال اللاحقه لا تضيف ولا تحذف وما عليها الا تطبيق. ماذا يقول السفر؟ لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الارض وتنتظر الجزائر شريعه. طبعا له شريعه والمسيح ليس له شريعه، انما جاء بمجموعه اخلاق. معلش النص، لا معذره، النص في كلام كتير وهم ما معهمش الورق عشان يبصوا فيه، انما اعتقد نظام الفقرات ديت هو ده اصلا النظام. ما فيش منع يبقى التدريب بعد ما خلص الفقره. الفقره الثالثه يعصمه الله من الناس حتى يكمل رسالته، يعني لن يموت ولن يقتل حتى ينتهي الدين. واضح ان هذا لا يمكن تطبيقه على المسيح، لان المسيح كلا وانكسر اذا استخدمنا هذا التعبير، قتل دون ان يقبل القتل حسب ما تقول الاناجيل، او اختطف ورفع الى السماء حسب ما يؤمن المسلمون. لكن هنا يعصمه الله من الناس حتى يكمل رسالته. انا الرب قد عهدتك بالبر فامسك بيدك واحفظك واجعلك عهدا للشعب ونورا للامم. طبعا دي واضحه في سوره، حتى نزلت في سوره المائده، لان الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فبلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وان ذاك الرسول كان له حرب بيعرضه من المشركين فرفض، قال ايها الناس انصرفوا عنا قد حرفنا الله. الفقره الرابعه ان هذا النبي ينتسب الى اسماعيل ابن ابراهيم، ودي اشار الى سيدنا ابراهيم اللي ترفع البريه ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار. وخضار هذا هو الابن الثاني لإسماعيل كما في سفر التكوين 25 25 عرب 13. نقطة مهمة جدا ولتفرق بين هذا النبي وبين أي دعوة إنه ممكن ينطبق على المسيح أو غيره. أعداؤه المنهزمون اللي كانوا بيعكسوه وبيحاولوا الدعوة عبدة أوثان وأصحاب أصنام. طبعا اليهود ما كانوش عبدة أوثان ولا أصحاب أصنام، اليهود يعبدون الإله الواحد ما في ذلك شك. الإصحاح بيقول إيه؟ يخزي خزيا المتكلون على المنحوتات القائلون للمسبوكات أنتن آلهتنا. الفقرة الخامسة أنه رجل حرب. أولا رجل حرب في العهد القديم من الصفات المتميزة، يعني في أذكار موسى الرب رجل الحرب الرب اسمه، فدي من الصفات القوية، لأن طبعا الحرب بالنسبة لراجل المحارب فيها أشياء كثيرة، يعني يكفي ما قاله الشعر العربي والجود بالنفسي أسمى غاية الجود. لا شك إنما اللي قاعد على مصطبة ولا تحت الظل أو بطلع الشم من جيبه ما ماذا يضاهي بجوار الآخرين. وطبعا موسى كان رجل حرب، أعد قوات للحرب وللدفاع ودخل معارك وانتصر في بعض وهزم في بعض، فهذا ليس عيب على الإطلاق بل بصفته للعزم من الأنبياء. وصف هذا النبي أنه رجل حرب ومقدام وشجاع ينتصر على عداء. ماذا يقول الصف؟ الرب كالجبار يخرج كرجل حروب ينهض غيرته يهتف ويصرخ ويقوى على عداء. دي صفات محمد بن عبد الله. ماذا في دين هذا النبي؟ الفقرة اللي بعد كده، في دينه هتاف من رؤوس الجبال وتسبيح وتكبير على مستوى عالمي ومؤتمر سنوي. والإسلام هو الدين الوحيد الذي يحدث في هذا في المؤتمر السنوي للحج، حيث يجتمع كل العالم ملوك وشعب ومختلف الطبقات، ليس في قصور ولا في أماكن ولا في أحجرات ولكن في رؤوس الجبال، من رؤوس الجبال ليهتفوا ليعطوا للرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزاء. هذا يحدث فقط في ركن الحج من أركان الشريعة الإسلامية. الفقرة بعد كده، الشعب اللي ظهر فيه هذا النبي كان متخلف ضعيف جدا وكان قوما لكل أكل، ومعروف العرب كانوا شكلهم ايه؟ الحدود الشمالية الروم بيأكلوا فيهم، الشمالية الغربية والشمالية الشرقية الفرس بيأكلوا فيهم، الحبشة من الجنوب، هم عمالين يأكلوا في بعض. نرى كيف وصف الصف هؤلاء الشعب. هذا الشعب شعب منهوب ومسلوب وقد اصيب في الحفر كله وفي بيوت الحبوس اختبأوا، صاروا نهبا ولا منقذ وسلبا وليس من يقول رد من يدافع عنه. لكن بعد ان جاءهم هذا النبي وظهر فيهم هذا الدين تحول العمي الى منصرين والعرج الى اصحاء وانطلقوا في العالم وخضع لهم العالم. ياخذ الفقرات دي كلها على بعض لتفتح عيون العمي لتخرج من الحج المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة. ربنا يقول على لسان أشعياء: أسير العمي في طرق لم يعرفوها في مسالك لم يدروها أمشيهم، أجعل الظلمة أمامهم نورا والموجات مستقيمة. هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم. من يجرؤ في عقل أن يبص على خريطة العالم في القرن السابع الميلادي يقول إن من هذه الجزيرة ومن هذا الشعب هيطلع ناس يسود العالم ويكتشفوه؟ زي أن تقول ناس البعاد وزير دولة البريطانية أيام في حكومة إيدن. ما حدث في التاريخ العالمي، ما حدث في الإسلام ليس له مثيل، حيث كان متوسط مكسب الأرض للإسلام بمعدل 250 كيلومتر مربع يوميا على مدى 70 سنة. امتدت هذه الوقعة بهذه الصورة. وأقوى جزء حديث لو أدى مهمته يوميا 70 كيلو يبقى غطى الوادي بتاعه. بعد كده في صفة للنبي هو نبي البر الذي يعظم شريعة الله. واضح انه محمد عرف انه نبي البر، يعطف على الحيوانات وعلى الأرامل وعلى الأطفال وعلى اليتامى، ويحترم النفس البشرية. وفي قصة رغم صغرها انما تهز كل انسان. مرت جنازة اليهود، فوقف رسول الله، فقال الصحابة: يا رسول الله انها اليهود. طبعا الصحابة شايفين اليهود انه فيه بتاخذوا كل فرصة عشان يخلصوا عليه. قال: أليست نفسا؟ يبقى الاحترام النفس الإنساني لم يحدث في التاريخ هذا. أنا كمسلم أؤمن بالمسيح إيمانا كاملا، وفي أشياء كثيرة ذكرها الإنجيل أنه نبي الله ورسول الله والعبد الصالح وإلى آخره، بهذا النبوة ومن ذا، وفي صلاة لله ومن ذا. ولكن السادة الذين سجلوا الأناجيل سرقوا فيها ثغرات، أصبح علماء المسيحية يهاجمون المسيح من كمثال. في راجل أستاذ في جامعة لندن اسمه ويل كتب كتاب من حوالي كم سنة عنوانه ذا جيسس أوف ذا إيرلي كريستيان، نقد فيه مسألة من عدة وجوه، وقال حاجة غريبة. المسيح قال نادى بالمحبة المطلقة، من ضربك على الأيمن أدب أيصل، ومن طلب الرداء مش عارف إيه ماشي كيف ومش معاه فين، والمن قال لصاحبه يا أحمق يكون مستوجب بينونة جهنم. على حين هو لم يترك فرصة إلا لما نزل اليهود والكتب الفريسيين ودعوا في جهنم على طول، لم يعطيهم فرصة للسماح وللمغفرة. لكن المعروف عن محمد أنه كان باستمرار يعفو لخاصة عند القدر. ولما توقعوا القرشيين أو المكيين عندما ذهب إلى مكة في 10,000 رجل، توقعوا أنه سيقيع بهم ضربا وتقتيلا، قال لهم: ما فعلوا بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا وأنتم الطلقاء. سمح ما فيش في التاريخ بهذه الصورة نقارنها بما حدث أو ما تطلبه شريعة موسى عندما يدخل لبلد ليحاربها. فنص التوراة على الآية: إذا لم تسلم له أو لم تفتح له من أول مرة يدخلها ويحرم كل ما فيه، يحرم يقطع الصغير والكبير والولد والعجوز والشيخ والشجر كله يقطع حتى البهائم تحرق. فهكذا تنص الشريعة. آخر فقرة: الرب قصر من أجل بره يعظم الشريعة ويكرمها. أظن الكلام ده واضح، ويجوز نقعد مع بعض يعني الذين ينمون ألسنتهم بالكتاب لتحسبون الكتاب هو من الكتاب، يقول لك: لا، دي نزلت لنبي ثاني، حنقول لهم تعالوا بيننا وبينكم الإنجيل. ظهر أنبياء كثيرين بعد أشعياء حتى نأتي المسيح، فنجد أن إنجيل متى حاول يطبق هذه الفترة على المسيح، زي ما شفنا إصحاح 12 امبارح تعرضنا لهذه المسألة. احنا كمسلمين مبروك عليكم، خذوها بشرط تاخذوها كلها. يعني ايه؟ اول فقره في هذا الاصحاح بتقول: هو ده عبدي الذي اعظمه، مختاري الذي سرت فيه نفسي وضعت روحي عليه، وليس فيه فيخرج الحق للامه. والله اذا سلمت ان المسيح عبد الله ورسوله، ربنا ايده بالروح مع السلامه، مبروك عليكم، ويقول: احنا اتفق المسلمون والمسيحيون ولا خلاف، حتى ينتهي بذلك الخلاف بين الطائفه المسيحيه. لكن لما نيجي نكمل بقية الإصحاح نجد أنه لا يمكن يجي على المسيح. المسيح لم يكن شعبه شعب أوثان، الناس اللي دخلوا المسيحيين ما كانوش عمي قبل كده، وبعدين راحوا وفتحوا العالم وغلبوه، وبعد ما كانوا ما كانوش أطلقوا يساوي لم يحدث. إنما إذا كانوا يقبلوه على هذه الصورة إحنا نقبلها بشرط منه أن المسيح عبد الله ورسوله، وينتهي كل خلاف بين الطائفة المسيحية وبين المسيحيين والمسلمين. أرجو أن أكون يعني
طيب. هو في الواقع كان اللواء أعطاني فرصة للراحة شوية أو لاسترداد الأنفاس،
إنما اللي أنا عايز أقوله إن أنا أعول كل التأويل فضلا عن النبوات اللي جت في العهد القديم إلى ما قاله السيد المسيح، وسأبرز ما قاله
بكل دقة وكل أمانة، ثم نحلل ما قاله ونجد ماذا قال. في إنجيل يوحنا أصحاح 14 من عدد 16 إلى عدد 17، إنجيل يوحنا أصحاح 14 من عدد 16 إلى عدد 17، أنا هنقرأ النصوص ثم نتكلم عن التحليل العلمي لهذه النصوص. وأنا أطلب من الآب سيعطيكم معزية آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، أما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. يهو، من هو يهو؟ إله زمان، إله يظهر في ظواهر طبيعية، رعود وبروق ونيران. إله لا يستطيع بنو إسرائيل إطلاقا أن يواجهوه على الإطلاق. إله يحارب، إله يدمر، إله يحرق بالنيران. هذا هو الإله الذي عرفه إسرائيل إلى أن ظهر المسيح عليه السلام، إله دمه. فهو يريد أن يخفف من هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. واليهود كما قلت ناس مدينين لم يرقوا بعد إلى الروحانية على الإطلاق، فشاء أن يعبر لهم عن الله الرحمن الرحيم بالقول عندما تصلوا قولوا أبانا الذي في السماوات، فرمز إلى الله بالآب على اعتبار أن الوالد كل حنان وكل إشفاق وكل رعاية لأولاده ولمن يعني بيتوكل به. فالمعنى هنا الآب، المسيح أراد أن يغير المعنى القديم الإله الدموي إلى إله رحمن رحيم. في إنجيل يوحنا أصحاح 14 عدد 25 و 26 نرى سيدنا المسيح يقول بهذا كلمتكم وأنا عندكم، وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. في إنجيل يوحنا أصحاح 16 أصحاح 15 من عدد 26 و 27، ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الإثبات. في إنجيل يوحنا أصحاح 16 من عدد 7 إلى 11 يقول لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. إنجيل يوحنا أصحاح 16 من عدد 12 إلى عدد 14 يقول إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن، وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية ذاك يمجدني. هذه النصوص كلها من إنجيل يوحنا. نتناول في البداية النص الأخير، إنجيل يوحنا أصحاح 16 من عدد 12 إلى عدد 14. نرى أولا أن التلاميذ ليسوا على المستوى لحمل مسؤولية الدعوة. إذ يقول في 16-12 إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. التلاميذ ليسوا على مستوى الدعوة، وبدليل آخر ما نراه أنه قال إن أنتم ستتفرقون وجاء الساعة التجربة نجد أن هؤلاء التلاميذ قد هربوا. طيب، نرى أن النبي الذي يأتي بعد المسيح كما جاء في إنجيل يوحنا أصحاح 16-13 وروح الحق، بعض المبشرين يحب أن هم يعني يبذروا الحقد في قلب المسيحي، يقول احترزوا من الأنبياء الكذبة. طب ما فعلا احترزوا من الأنبياء الكذبة، أما الرسول نوع التابعين قال روح الحق، ما قالش روح كذاب، وده فخر لمحمد صلى الله عليه وسلم ان هو روح الحق. وبعدين ايه الوظيفه بتاعته؟ ايه المسؤوليه التي يقوم بها؟ فهو يرشدكم الى جميع الحق. طبعا معادله التلاميذ خيبانين، فلا بد ان ياتي الانسان اللي يقدر يرشد هؤلاء الى الحق الكامل. دي ناحيه ثانيه. وبعدين نيجي نبص النبي عليه السلام يضع اصابعه في عيون المستشرقين فيقول اسمع بقى القول، لانه لا يتكلم من نفسه. عجيبه قوي، لانه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور اتيه. نرى ان الرسول عليه الصلاه والسلام تلقى الوحي عن جبريل رسول الله الا ارسله الى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وبعدين القران الكريم يقول وما ينطق عن الهوى، وبعدين القران الكريم يقول يتلقى قرانا من لدن حكيم عليم. نفس الكلام اللي قاله المسيح، بل كل ما يسمع يتكلم به. ويخبركم بامور اتيه. اخبركم بامور اتيه دي هي العظمه في الاسلام. يعني انا عندي سفر التكوين، عندي الاصحاحات الاول والثاني عن تكوين الكون. انا يعني لما افكر تفكير انسان عاقل الى ما ذكر في سفر التكوين، وارجع الى القران الكريم واقرا سوره البقره في الايات الاخيره او سوره الانعام في الايات الاخيره، ونرى الله سبحانه وتعالى وهو يكشف لي اسرار الكون. انا اديلك فكره بسيطه جدا عن قوله تعالى عشان تعرف ان هذا النبي كان النبي الامي، كيف يؤتى هذه الحكمه البالغه. لما يجي في سوره المؤمنون الله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة المضغة فخلقنا المضغة عظاما إلى أن يستوي الأمور ويعني ينتهي إلى إيه؟ وجود الإنسان. نرى الإعجاز في الحروف اللي هو حرف ثم تفيد التعقيب على الثواني، وحرف الفاء تفيد العطف على التعقيب، وثم تفيد العطف على الثواني. ونبص نلاقي كيف أن رسول الله يقول لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ونحن إلى يومنا هذا وكل الأيام مهما أوتي إلينا من موائد فاخرة من لحوم وطيور وفاكهة وحلويات وكل ما تشتهي النفس ومية كمان، كل هذه المأكولات منبتها الأساسي هو الأرض، فنحن ما زلنا ننشأ من التراب الأرض. ولذلك يقول لك من سلالة، يعني من نوعيات متنوعة، مش من نوع واحد، من نوعيات. ودي الأجاز في القرآن الكريم، يعني هذا الرسول النبي الأمي الذي يدلنا في الكتاب الذي يدلنا في التوراة والإنجيل. طيب نيجي إلى حاجة تانية اللي هي بيت القصيد في انجيل يوحنا 15 عدد 26، ويقول ومتى جاء المعزي روح الحق الذي من عند الاب ينبثق فهو يشهد لي. وبعدين مش هو بس يشهد لي، بل التلاميذ ايضا وانتم ايضا وتشهدون انتم ايضا لنقمع من الابتداء. اولا انا لله الحمد درست اللغه اليونانيه عشان اعرف النيو تيستمنت، ودرست اللغة العبرانية عشان أعرف الأرض اسمه فهره. ففي اللغة اليونانية نبص نلاقي إن المعزي اللي هي مذكورة في نبوة المسيح عليه السلام يا اللغة اليونانية باراكليت. لما أنا أرجع بكل حرية وبلا تحامل أو محاباة، ما معنى باراكليت؟ الباراكليت له أربع معاني. المعنى الأولاني المعزي، المعنى الثاني المحمد، المعنى الثالث المحمود، المعنى الرابع المحامي. طيب لما انا اجي ابص الاقي ان الجماعه كتبت الاناجيل كتبوا المعزي ليه؟ هم ينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. اكتب المعزي، المعزي معناه ايه؟ المواسي. الجماعه دول من عمل بصيرة ان هم كتبوا المعزي وهم لا يفقهون ما معنى المعزي. انا اشوف ان معنى المعزي ان المسيح بيقول لهم اما المعزي اما الرجل اللي هو هيجي بعدي هيعذب جماعه المؤمنه لان العقيده انحرفت من الطريق السوي الى طرق مختلفه. اذا كان المعزي الموازي وانا في دراستي للمجامع هنبين ازاي المساله دي ظهرت. اذا اما المعزي الموازي موازي مين؟ اهل التوحيد الذين يقولون لا اله الا الله منهم قريون. طيب لما يجي يقول محمد خلاص يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مش عايز انكار. لما يجي يقول محمود برضه الرسول عليه الصلاه والسلام مش عايز انكار. لما يجي يقول المحامي الله. وفي حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام يقول عشان نشوف التطابق ما بين كلام الرسول وما بين نبوه المسيح عليه السلام بيقول لي خمسه اسماء انا محمد وانا احمد وانا المحامي الذي يمحو الله بي الكفر وانا الماحي وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب. يبقى الماحي والمحامي والمحامي يعني وجهة المحامي ايه؟ ان هو يمحو الباطل. وجهة المحامي ان هو يمحو الباطل. لما انا اجي اتناول القرآن الكريم هذا وانا يعني اكتفي بسورة المائدة. سورة المائدة دون عندي في السورة. ونشوف المواقف المختلفة العجيبة. ولاحظوا ان القرآن بيقول الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندها في التوراة والانجيل. اخواني زمان كنت بضحك على المسلمين عشان خاطر اتقرب اليهم واقول لهم كده القران الكريم بيبين ان النصارى اهل موده والنصارى اهل رافه والنصارى اهل رحمه وبنقول ان القران الكريم في سوره المائده قال ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى عشان نخلي المسلمين يحبونا ونحبهم. ولكن انا بمكر بقول الكلام ده ما بقولوش يعني باخلاص. إنما يعني أي إنسان مسلم واعي يقول لي يا أخي وما بتدرس على نصرانياتك وتتكلم الكلام ده يعني ليه يبدو ليه إنك أنت بتلعب بالكلام. طيب هل تؤمن بالقرآن؟ ما هو القرآن هو بيقول لك والتجدان أكرم مواتسة. طيب خليك وقفة بسيطة كده. القرآن اللي هو قال والتجدان أكرم مواتسة قال إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. ده قال مرتين في آية 17 وآية 72. الله. طيب أنا أعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام نشأ في بطن مكة وليست له علاقة بالتيارات الفكرية في حوض البحر الأبيض المتوسط. إزاي أعرف أن شبهة التأليه دي ظهرت في الكنيسة؟ لاحظ أن الرسول ابتعث سنة 610 يعني أنا قاعد على السبورة 610 بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. نيجي اول حاجه ان النصرانيه كانت بين شقي الرحم بين اضطهاد اليهود واضطهاد الوثنيه الرومانيه. جت سنه 325 بدا قسطنطين يعتمد على القسطنطينيه كقاعده للدوله الشرعيه. خد بالكم بقى السياسه تعمل ايه. فقسطنطين قال انا الجماعه اللي هم في حوزتي من الرعايا معظم المسيحيين والمسيحيين كلهم في روما الغرب. فعشان هو يقوي مركزه عاوز يقرب المسيحيين اليه قال لهم يا جماعه انا شايفكم مختلفين حول المسيح اعملوا مجمع وقولوا لي ايه هو المسيح ده. فهذه مجمع نيقية سنة 325 ميلادية ده اول مجمع من المجامع. انعقد هذا المجمع وحضر في هذا المجمع 2048 اسقف من جميع انحاء العالم. الحكم ايه هو المسيح؟ فهم تباحثوا فجاء اريوس وانا بكلمك من التاريخ يعني اذا انت حبيت ترجع الى history of the church history by history هتعرف كل اللي انا هقوله دلوقتي. كتاب ضخم كده طالب من امريكا church history. فهم يعني تناظروا بعضهم مع بعض. فجاء اريوس احد العلماء وقال المسيح عليه السلام رسول الله ونبي الله وهو انسان وعبد من عباد الله. وبعدين جه كلام أريوس، وكان واحد اتبع أريوس 1731 من الأساقفة. جاء ثلاثين الثلاثين زي كذا بسماها صوت، تعرفوا الفرق ما بين الديكون وما بين الأدوس، بل فرق كبير جدا يعني الشماس والأسف. اللي هو أثناسيوس كان شماس لكن كان من راجل ذكي، فهو قابل فرصتي، فرصة العمر، أنا عايز أخرج حماية قسطنطين وإن البلد تاخد وضعها وإن المسلمين ياخد وضعهم، فيعمل إيه؟ هو طبعا قسطنطين كان راجل وثني وكان يؤمن بالتأليه وحركة من هذا القبيل، فجاء أثناسيوس قال له أن المسيح هو الإله المتجسد. كان واحد سبع أثناسيوس 617. طبعا قسطنطين بدأ يطلب الرأي، وجد ان الرأي اللي هو يعني نفسه إشراءات دي الوثنية، فهو وافق على كلام أثناسيوس. أما جماعة الموحدين، الجماعة اللي قال المسيح عبد الله رسول الله، نفاهم وحرمهم. بل أكثر من هذا، أن الكتاب المقدس حدثه من سنة 625 ولم يخرج من الحبس إلا سنة 1516 في أيام لوسيوس. يعني الكتاب المقدس أصبح محبوس، وقال كده في القرارات المجمع، قال إن الكتاب المقدس يغلق وأن تعليم الدين يتلقاها الشعب من أفواه القساوسة. هذا مجمع نقي. إذا هذا القرآن الكريم لما جاء لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. والآية الثانية، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبدوا الله ربي وربكم. دي من جهة مين؟ من جهة المجمع اللي هو مجمع نقية اللي حصل فيه تأليه المسيح. نيجي مجمع اخر من المجامع.
انا داخل بس ان دي تكملة،
دي تكملة من الموضوع،
ما كل حد تعقيمه انا دي تعقيم تزعيل من حلم مشكلة البشائر او المواجه النهاية يمكن ان شاء الله تكون نهائية، لان فيها الحل الفطر. وارجو من الاخوة جميعا انهم يتنبهوا جيدا للكلمات اللي هقولها، وهي كلمات في 3 دقائق وتنهي كل الاشكالات ان شاء الله. احنا هنتكلم في 3 اجزاء، كل جزء ياخد منا دقيقه ان شاء الله او اكثر، ما بنطلعش كدابين. الجزء الاول الخاص بعباره جاءت في انجيل لوقا في الاصحاح الثاني عدد 14، اللي هي المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المطر. النص الثاني، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. ده في سفر التكوين 14 العدد 20. النص الثالث ايضا اللي هنتكلم عنه، لان جميع الانبياء والناموس الى يوحنا تنبأوا، وان اردتم ان تقبلوا فهذا هو الى ايليا المزمع ان يأتي. ده انجيل متى الاصحاح 11 العدد 13 و14. طب نمسك واحدة واحدة وخدوا بالكم جيدا، ويمكن هتستعملوا قلم ورقة وانا هستعمل الخطورة، لان في نقطة فيها خطورة شوية فأرجو تتردوا معايا. الاول عاوزين نفهم لله المجد في الاعالي، او المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المطر. هننقل عن احد المسيحيين الذين اسلموا، وقد قدم المسيح الذي اسلم السيد عبد الاحد داود بحثا لغويا طويلا، استنبط منه ان ميلاد المسيح
كان بشارة بميلاد محمد، وأورد من إنجيل لوقا ما يدل على ذلك، فقد جاء في إنجيل لوقا أنه عند مولد، انظروني لأن النظر ضعيف جدا فلا أقرب عنه. ده احنا قريبا الاصحاح ده سيدنا الكشف عالي، فاعذروني بضعف النظر لاني بقرا بوصف شويه. طيب، واورد من انجيل لوقا ما يدل على ذلك، فقد جاء في انجيل لوقا انه عند مولد المسيح ظهر جمهور من الجنود السماويه للرعاة السوريين، وأخذ هؤلاء الأملاك يترنمون بالنشيد الآتي: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المطرة، أو بالناس المطرة. وهذا هو النص الموجود في الترجمة العربية كثيرة الانتشار. خليكم معايا والله لأن الكلام فيه صعوبة شوية وعاوز أتنبه. وهذا بلاش شرب بقى، فيها واحدة والكل هيشرب إن شاء الله. وهذا هو النص الموجود في الترجمة العربية كثيرة الانتشار. أما النص في الترجمة التي قامت بها، وأظنوني برضه ما بعرفش أقرأ أجنبي أو ما بعرفش أقرأ بالكافر، لكن أنا هقرأ بالتاريخ. بيبول سوسايتي، ما بعرفش يقرأ زي ما، فهو: الحمد لله في الأعالي، على الأرض سلامة، في الناس حسن الرضا. ويقول السيد عبد الأحد إن هؤلاء الأملاك لم يتكلموا باللغة العربية، ولو تكلموها ما فهمها منهم هؤلاء السوريون، ولم يتكلموا كذلك بلغة غير لغة هؤلاء الرعاة، لأن طبيعة الرعاة ألا يعرفوا لغات أجنبية لقلة ثقافتهم، زي كده لا يعرفوش لغة أجنبية. وإذا كانت الأنشودة باللغة السريانية لغة الرعاة، فما كلمات الأنشودة بهذه اللغة وما ترجمتها الحقيقية، وبخاصة الكلمتان السلام أو سلامة، والمطرة أو حسن الرضا. كلمة السلام كان أصلها إيه، وكلمة حسن الرضا أصلها إيه؟ تعالوا نفهموا بالعقل. وقبل أن يجيب سيادته على هذا السؤال، يؤكد تأكيدا قاطعا أن ترجمة الكلمتين السريانيتين إلى السلام أو سلامة، والمطر أو حسن الرضا، ترجمة خاطئة. فبقى خاطئة ليه؟ عاوزين عقلا وفهما. بيقول: ويتساءل ما معنى على الأرض السلام أو سلامة؟ فين السلام وفين السلامة مع الأرض؟ وأي سلام شهدته الأرض منذ خلقها الله، وقد دنسها أحد ابني آدم حين قتل أخاه في مطلع البشرية، واستمر بعض أولاد آدم يقتلون إخوتهم دون توقف حتى العهد الحاضر، كل يوم أسلوا سرقة وجرائم. وأصبح طبيعيا للنوع البشري أن يعيش عيشة تكاد تكون مستمرة بين الفجائع الوخيمة والاختلافات والحروب التي جبلت عليها الطبيعة البشرية. خلاص، إذا ما في السلام، وما يقال في هذه الجملة يقال كذلك في الجملة الأخرى: وبالناس المسرة، أو وفي الناس حسن الرضا. فأين المسرة التي رآها الناس؟ فين السرور اللي احنا فيه؟ وفين حسن الرضا؟ وما قيمتها إذا قيست بالدموع والعرق والكفاح والآلام التي يعانيها الجنس البشري؟ وأين حسن الرضا الذي أظهروه والأطماع لا تحد والكفاح لا يني؟ الكلام كله برضه للأخ عبد الأحد داود. ومما يؤيد بطلان هذه الترجمة أن تولستوي المفكر الروسي الشهير كتب مؤلفا عن الأناجيل الأربعة، عمل عملية حذف واختصار للأناجيل وجمعها بحيث المكرر يشيل والباقي يبقي. ومما يؤيد بطلان هذه الترجمة أن تولستوي المفكر الروسي الشهير كتب مؤلفا عن الأناجيل الأربعة، ورتب من الأربعة أناجيل إنجيلا واحدا رابطا جمل الآيات المفيدة على زعمه بعضها ببعض، ولم يثبت تولستوي هذه الآية في إنجيله الشامل، رفض الكلام ده خالص، لم يضعه في إنجيله الشامل زاعما أنها من الآيات المحرفة التافهة ومن لغو القول. ده كلام مين؟ تولستوي شال هذه العبارة وقال لك دي كلام تافه ومن لغو القول ومحرف. الراجل عبد الأحد يقول لا ده كلام صحيح جدا، خد بالك وبيصير يقول ايه. وبعد هذا يورد السيد عبد الأحد الكلمتين الأصليتين وهما إيريني وأيادوكيا، إيريني وأيادوكيا، ويوضح ببحث لغوي طويل، بحث لغوي طويل عمل عبد الأحد داود، أن إيريني معناها الإسلام وأيادوكيا معناها أفعل تفضيل من الحمد، أي أكثر الحمد أو أحمد، والمعنى العام كما يراه هو الحمد لله في الأعالي، أو شك أن يجيء الإسلام للأرض يقدمه للناس أحمد. خد بالك رد بعد كده ليه؟ خد بالك رد بعد كده بيقول لك ويؤكد مرة أخرى أنه لو كان المقصود سلام بمعنى الأمن وعدم الحرب لاستعملت كلمة شلم، شلم السريانية أو شالوم العبرانية، لكن ده العبارة بالضبط إيريني وأيادوكيا، وإيريني يعني إسلام وأيادوكيا يعني أحمد. إذن يكون نص العبارة كما قال الحمد لله في الأعالي، أو شك أن يجيء الإسلام للأرض يقدمه للناس أحمد. طيب إحنا هنعمل عملية حسابية بسيطة وأرجو ناخد بالنا منها. مين اللي حافظ حساب الجمل؟ هل يكتب حساب الجمل كل ما يكون مفيش كلام؟ لا حافظ، إحنا اشتغلنا في التدريس، والتدريس في خطوة. خذوا بالكم يا جماعة، دي الحروف الهجائية مرتبة ترتيب يسمى ترتيب الجملة، بتتقرا كده أبجد حول، وكل واحد حبتها ومسك قلم ورقة وتابعني، لكن في عملية حسابية عاوزين نكتبها. أبجد حول حطي كلم سعط خراشة فخاذن فخاغن، دي الحروف الهجائية مرتبة ترتيب معين. هذه الحروف لها أسماء، كل حرف له رقم. الألف واحد، الباء باثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، الهاء بخمس، الواو ست، الزين سبعة، الحاء ثمانية، تسعة، عشرة. بعد عشرة بنضاعف العشرة لنترقى إلى المرتبة الثالثة، يقول لك بعدها عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين، ستين، سبعين، ثمانين، تسعين، مية. بعد كده بنضاعف المية بنقول مئتين، ستمية، ربعمية، خمسمية، ستمية، سبعمية، ثمانمية، تسعمية، ألف. خلاص؟ هنا بقى نطلع السر المستخبي فخدوا بالكم. يرجع بقى للنص اللي موجود في التوراة. النص الموجود في سفر التكوين، خدوا بالكم وصحصحوا شوية. النص اللي موجود في سفر التكوين بيقول ايه؟ بيقول ان ربنا قال لإسماعيل، واما إسماعيل بيقول إبراهيم عن ابن إسماعيل، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره، خذوا بالكم كثيرا جدا، دي اللي أنا عاوز تاخدوا بالكم منها أوي، كثيرا جدا أكثره كثيرا جدا، اثنى عشر رئيسا يلد واجعله امة كبيرة. امة كبيرة. اذا العباطيل اللي يهمنيش الكلام ده، الكلام ده شرح الاستاذ ابراهيم والحدوته والكلام اللي اتقال ده كله انتوا عرفتوه، لكن انا عاوز ابص في العباطيل دول كثيره جدا كثيره جدا. امه كبيره، علماء بني اسرائيل القدامى حطوا سر في التوراه، قالوا السر ده اذا اكتشف هنعرف اسم الرسول. خدوا بالكم، اذا اكتشف هذا السر هو ده سر الذرة، هتتفتت الذرة على طول. تعالوا نكتشف اسم الرسول. خدوا بالكم، كثيرا جدا دي بالعبرية منطقها ايه؟ منطقها بماد ماد، بماد ماد كثيرا جدا.